بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب، ووقفنا عليه من الآداب ما يتعلق بالآداب التي ينبغي أن يتأدب معها المأموم، وذكرنا شيئا من هذه الآداب، وكان أبرز هذه الآداب ما يتعلق بمقاربة الصفوف بعضها من بعض، وهذا مما أتت به السنة، ومما ينبغي الحرص عليه أن تتقارب الصفوف، وهذا التقارب لا يكون بحيث يؤذي المصلين، وكذلك أيضا لا يكون بحيث لا يحقق المقصود من المقاربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، فقال عليه الصلاة والسلام: لينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومما يؤسف له وجود التباعد الكبير بين بعض المصلين هداهم الله، وقد من الله سبحانه وتعالى بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوباء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذن رجع الأمر إلى ما كان عليه سابقا، وينبغي أن يترك بعض التخوف الذي يكون عند البعض الذي لا مبرر له. إذا كان إنسان مريض هذا أمر آخر، إذا كان مريض فلا يأتي إلى المسجد وهو يخشى على نفسه أن ينقل المرض إلى غيره، أو لم يتأكد من صحة الحالة التي هو عليها. لكن كان الإنسان بخير وعافية ولا يشكو بأسا، فإنه يحقق هذا التراص الذي هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الوحدة، ومما يعمل على تقوية الروابط بين المصلين. أيضا من الآداب المتعلقة بالمأمومين متابعة الإمام، فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في جميع أفعال الصلاة، فإذا أتى بفعل من أفعال الصلاة أتى المأموم بهذا الفعل بعده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالواجب عليهم متابعة الإمام، وذلك بأن يأتوا بالشيء من أفعال الصلاة بعد أن يأتي به الإمام. ويحرم على المأموم أن يسابق الإمام بشيء من أفعال الصلاة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غاية التحذير، فقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وللأسف فإن هذا واقع بعض المصلين هداهم الله، يسابق الإمام ويساويه، وكأنه يظن أنه بهذه المسابقة يتخفف من صلاته ويستعجل من صلاته، وما يعلم أنه وهو يعلم علم اليقين أصلا أنه لن ينصرف ولن ينتهي من الصلاة حتى يسلم الإمام. فالمسابقة الإمام هي في الحقيقة نقص في الدين، ونقص كذلك أيضا في العقل، وأمر محرم يجب اجتنابه، وأن يعود المصلي نفسه على أن يكون تابعا لإمامه. كذلك أيضا من الآداب إنصات المأموم عند قراءة الإمام، فإن هذا مما يجمع القلب والفكر ويورث الخشوع ويبعث على التدبر في الصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نزلت هذه الآية في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. فإذا كل له مهمة، مهمة الإمام أنه يقود المصلين ويكون سابقا لهم في كل أفعال الصلاة، وكذلك أيضا ضامنا لصلاتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. فالإمام بمثابة من يتحمل الخطأ الذي يصدر من المأموم، خصوصا إذا كان الخطأ متعلق بالواجبات أو بالسنن، فإن الإمام يتحمل مثل هذه الأخطاء. ولذلك يعني قضية الإنصات قضية مهمة جدا، لأن البعض يقرأ مع قراءة الإمام، فإذا قرأ المأموم مع قراءة الإمام ما استطاع المأموم أن يتدبر ما يقوله الإمام، وشوش كذلك أيضا على بقية المصلين الذين بجنبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي منازع القرآن، هناك من يقرأ معي، وهذا يسبب المنازعة، إذ أن مهمة الإمام هي القراءة ومهمة المأموم هي الاستماع والإنصات لقراءة الإمام. كذلك أيضا من الآداب التأمين عند فراغ الإمام من الفاتحة، وهذا قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وبين فضله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتأمين مع الإمام هو مظن لأن يغفر للإنسان ذنبه، والتأمين بمعنى اللهم استجب. وقد دعا الإمام في الصلاة بأن يهدينا الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، ويجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، فذلك يؤمن الإمام ويؤمن المؤمنين خلفه. آخر هذه الآداب التي تتعلق بالمأمومين، وبهذا الأدب نختم الآداب المتعلقة بالصلاة: متابعة الإمام عند الدخول إلى الصلاة. يعني إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الإمام على حالة معينة في الصلاة، كان يجده راكعا أو ساجدا أو نحو ذلك، فإنه يتبعه على الهيئة التي هو عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا ما يوضح خطأ ما يفعله بعض المصلين هداهم الله عندما يدخلون المسجد والإمام ساجد، فيبقى ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود، ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. وهذا خطأ شائع كثير كثيرا ما يقع بين المصلين هداهم الله. إذن هذه بعض الآداب التي ذكرنا شيئا كثيرا منها بحمد الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأعظم عبادة بعد الشهادتين، وهي فريضة الصلاة التي فرضها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، فرضها الله جل وعلا بلا واسطة، فرضها الله جل وعلا يكلم الله فيها نبيه بهذه الصلاة التي لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذن فالتأدب بهذه الأدب لا شك أن فيه كمالا لهذه الصلاة وتحقيقا لمقصودها، ومقصودها يشمل جميع ما يتطلبه صحتها وكمالها من شروط وأركان وواجبات وسنن، وتكميل ذلك بالخشوع في الصلاة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة على حقها وكما أمر الله جل وعلا أن تؤدى بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد فضل.
جزاكم الله خير. طال عمرك
الله يحفظك.
طال عمرك عندي سؤالين. سؤال الأول، طال عمرك عندي قريب لي ميسور الحال وخصص له مبلغ من الزكاة، فهو من نوع ما شاء الله عليه المصرف شوية، فهل يجوز تخصيص المبلغ هذا وتخطيعه على قسط له على أقساط، يعني أتبع له أقساط حسب الحاجة، يعني حسب حاجته أعطيه، بس هي تعتبر كزكاة، يعني نية الزكاة
إن شاء الله.
هذا سؤال. هذا سؤال. سؤال ثاني طال عمرك بخصوص أخذ الماء من المسجد لسقي الدواب مثلا، هل جائز الشيء هذا طال عمرك من غير استئذان، يعني من غير ما استأذن حد، أشوف مثلا المسجد قريب لي أخذ مني ماء وفيه الدواب، وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ محمود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، جزاك الله خير.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص حركة اليد بعد الوقوف من الركوع، يعني أنا يعني ممكن تعلمت منذ الصغر ممكن خاطئة، لأنه بعض المصلين يعني في المسجد نبهني عليها، بعد الوقوف من الركوع أنا أرفع يدي مثل حركة الدعاء، فقال لي هذا لا يجوز، فأنا أريد أن أعرف ما هي الحركة الصحيحة لليد بعد الوقوف من الركوع
إن شاء الله.
وشكرا
كثير لك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا اخ محمود، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم كلمة اخرى جيب فضل الشيخ للأسئلة. سؤال لاخ احمد. نعم ابو عبد الله تفضل.
نعم
تفضل تفضل ابو عبد الله على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال طول عمرك في وقت صلاة الفجر من يد الفجر مالك الله غيرك عتيد سنة أو يدف المسجد أحد سنة المسجد، ولكن دخلت المسجد وأنا مسن القفل، فهو يعني بطني ورجعت في الحمام تقرأ وطلع في الحمامي، هل السنة المرة الثانية ولا لا
إن شاء الله؟
رجعت. وسؤال الثاني في الحمد لله رب العالمين مطلع زكاة إتام 600 درهم لنا، يعني 3 درهم 600 درهم، الحين تقريبا 20 سنة 30 سنة، والله الواحد يعني بارك الواحد كان يقول له هذا اللي ما صير للزكاة لليتام، هذا الجمعيات تأخذ روحها
كيف كيف
الحالي. أنا أخصى من طرف التحويل من البنك على طول يحول لهم.
أنت تعطي أيتام
150 300 يعني 600.
أبو عبد الله أنت تعطي أيتام من زكاة مالك؟
لا أعطي ما من زكاة، هذا للأيتام.
للأيتام عن طريق الجمعية؟
هي جمعية الحين تقريبا 30 سنة أزيد.
نعم.
أول خلاص من الراتب يقسم لنا مال شيء.
نعم.
150 وتحسين الثاني 300. الحين الواحد كان يقول له هذا ما تصير للأيتام، هذا يصير ما يصرف فيه روحهم.
طيب الآن هذا داخل الدولة ولا خارج الدولة الجمعية هذه؟
لا خارج الدولة.
الجمعية هذه خارج الدولة؟
خارج الدولة.
يعني أنت تحول تحويل خارجي خارج الدولة؟
خارج الدولة، تحويل من البنك على خارج الدولة.
زين هذه الجمعية أنت ما عندك تواصل معهم؟
أول كان يجيبوا لي رسائل، كان قبل ساعة 4-5 سنوات أتيني رسائل وحسب بلاد وأختي ما أدري من كيف، الحين تقريبا 5 سنوات قطعت الرسائل ما تجيني.
طيب
خلاص جعلنا سرقة لله سبحانه من ذيك السنة لسنة ما أدري. الحين هذا خبر كان والله ما استير لهم من جمعية، الحين ما أطلع ماشي ما استير لهم. نقول شهر عند الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. واضح إن شاء الله، تسمع إن شاء الله النصيحة أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، حياك الله. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ أحمد يقول عندي قريب ميسور الحال، ويقول فضل الشيخ أنه يعني خصص له مبلغ من زكاة ماله ويعطيه على أقساط حسب حاجته، يقول لأنه مسرف.
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. والله جل وعلا حدد مصارف الزكاة فجعلها في الأصناف الثمانية، وأول هذه الأصناف الثمانية صنف الفقراء والمساكين. فإذا كان هذا القريب ممن يستحقون الزكاة فكان فقيرا أو مسكينا، كان فقيرا بمعنى أنه لا يملك نصف الكفاية أو لا يملك شيئا في الأصل، أو كان مسكينا يملك ولكن دون تمام الكفاية، ففي هذه الحال يجوز لك أن تعطي الزكاة له. وأما أن تقسط هذه الزكاة على أقساط فإن هذا خلاف الأصل، ولا يفعل إلا عند الحاجة. في الأصل أن تدفع الزكاة مرة واحدة، فإذا كان هناك مصلحة تتعلق بالفقير لا تتعلق بالمعطي، إذا كانت هذه المصلحة تتعلق بالفقير ففي هذه الحال يجوز أن يفعل ذلك، بشرط أن لا يتجاوز هذا التقسيط سنة كاملة. فإذا كان هذا التقسيط خلال السنة التي وجبت فيها الزكاة على ما يحتاجه الفقير، ولكن لابد أن يفرز هذا المال عن المال العام فيفصل، بحيث يعرف أن هذا المال ليس مالا مملوكا لهذا المزكي، وإنما هو مال وجبت فيه الزكاة وفصل عن بقية الأموال، وإلا فإن هذا المال يختلط بالمال الأصلي فلا يميز ولا يعرف، خصوصا إذا عرض للإنسان عارض من مرض أو ذهاب عقل أو وفاة، فإنه بذلك يختلط مال الزكاة مع المال الأصلي، وهذا مما يفسد المال، مال الإنسان أن يكون مال الزكاة موجودا ضمن ماله. إذن فمرجع هذه المسألة إلى ما ذكرته من ضوابط، أولا أن تكون المصلحة للفقير لا للمزكي، والشرط الثاني أن لا يتجاوز ذلك السنة المالية التي وجبت فيها الزكاة، والأمر الثالث أن يفصل هذا المال الذي يريد أن يقسطه بحيث لا يختلط مع ماله العام، وذلك إما بالفصل الكامل أو بالإشهاد أو بالكتابة أو بالحوالة الثابتة التي تصل إلى المراد الزكاة عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم أخذ الماء من المسجد لسقي الدواب؟
المال الذي في المساجد هو مال موقوف على المسجد وعلى مصالح المسجد، وعلى هذا فلا يجوز أن يستخدم هذا المال لأمر شخصي أو لتبرع شخصي، ومن ذلك أن يسقى به الدواب. لكن إذا كان هذا الماء مثلا قد استفيد منه من ماء الوضوء وكان ماء لا ضرر فيه، فسقيت به المزروعات المتعلقة في حرم المسجد أو سقي به حيوان، فإن نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأن هذا المال قد استعمل وانتفاع المزروعات أو الحيوانات بهذا الماء أولى من أن يذهب إلى التصريف فلا ينتفع به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمود يقول: كيفية رفع اليدين بعد الوقوف من الركوع؟ يقول: أنا أرفع كالداعي، فيقول: ما هو الصحيح؟
الصحيح في رفع اليدين هو أن ترفع يديك وأن تستقبل بباطن يديك القبلة، وهذا يكون في الأحوال التي ترفع فيها اليد. إن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبل للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. فذكر ابن عمر رضي الله عنه الأحوال التي ترفع فيها اليد، وقد جاء وصف رفع اليدين بأن يستقبل بباطن اليدين القبلة، وعلى ذلك لا يكون رفع اليدين على هيئة الداعي بعد الركوع، وإنما كما رفع في افتتاح الصلاة وفي الركوع فإنه كذلك يرفع يديه إذا رفع من الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنه: وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول: بعد أذان الفجر يقول: دخلت المسجد، ويقول أنه صلى تحية المسجد والراتبة، ثم يقول: خرجت وأنه قضى حاجته، ثم يقول: رجع مرة أخرى إلى المسجد، هل يقول عيد مرة أخرى ركعتين؟
إذا كان هذا الخروج يسيرا بحيث كان في حرم المسجد، فإنه إذا رجع لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لأنه في الأصل أنه لم يخرج خارج المسجد وإنما ما زال في حرم المسجد، فإذا دخل فإنه يجلس، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، يدخل فيجلس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه يرسل أموال إلى أيتام يقول خارج الدولة، فيقول فضيلة الشيخ أن كان شخص قال له أن هذا الأمر لا يصح، فما نصيحتكم له؟
أولا قولهم أنه لا يصح، هذه المسألة تحتاج إلى بحث والنظر، هل فعلا تصل هذه الأموال إلى هذه الجهات، وهل هذه الجهات تقوم فعلا بإرسالها إلى المستحقين؟ فإذا كانت هذه الجهة ترسل هذه الزكاة وهي جهة معروفة وموثوقة وترسلها إلى المحتاجين، فالأصل فيما أرسلته في السابق أن أجرك قد وصل وأنهم أمنا على هذه الأموال. لكن الأفضل من ذلك أن هناك عندنا بالحمد لله جمعيات خيرية في الدولة، هذه الجمعيات لها أيتام في الدولة وخارج الدولة، ويعينون هذه الأيتام لمن كفلهم. فأنت بإمكانك أن تطلع على التقرير السنوي لهؤلاء الأيتام من خلال هذه الجمعيات. بل بعض الجمعيات يرسلون رسائل نصية صوتية ومكتوبة من أولئك الأيتام الذين يثنون خيرا على من تبرع عليهم بهذه. أن لا تقطع هذا الخير من حيث الإنفاق، ولكن وجه هذه المبالغ إلى الجمعيات الخيرية في الدولة، فإن هذه الجمعيات موثوقة ورسمية وعليها رقابة. فما عليك سوى أن تذهب إلى الجهة المصرف أو البنك الذي تتعامل مع صنف الأيتام عند الجمعيات الخيرية الموثوقة المعتمدة في الدولة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
حياك شيخ سالم.
حياك الله. الله يحييك.
بغيت معلومة زيادة، لأن سمعت أنا شوية لك يعني أبا أكثر استقي ما في المسجد، يعني هذا المسجد الماي مصروف للمسجد الجهة الحكومية، وحطيت برادة هناك سقي. وثانيا زرعة النخل، يعني مثل 10 صرمو، إذا زدتني زيادة من هذا الزرعة يكون أكثر أصراف الماء، يعني هل جائز ولا لا؟ بس هذا يعني إذا مثل حد يشل الماء من المسيد، الناس عبر السبيل يعني هاي غير، لكن في حد يمكن يشل الماء أنا ما أدري وده إلى جهة ثانية، وهاي المعلومة بغيت أنا أشياء.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجيب فضل الشيخ سؤال محمد. يقول سقيا الماء في المسجد، يقول إذا وضعت يقول البراد ماء في المسجد ويقول يشرب منه الناس، يقول أولا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول إذا وضعت مثلا نخل وزرعت داخل المسجد، فيقول يزيد صرف الماء في المسجد.
الحمد لله. بالنسبة للسؤال السابق، الأخ المتصل اتصل على تحت الهواء وذكر أن هذه الجمعية في الدولة، فإذا كانت هذه الجمعية في الدولة فلا يدخل على نفسي هذه الشكوك. الجمعيات الخيرية في الدولة بحمد الله معتمدة وموثوقة، لكن إذا أنت أحببت أن تستزيد بإمكانك أن تراجع الجمعية وتطلب بيانات الأيتام، وهم إن شاء الله سيرسلون لك بيانات الأيتام. وأما ما يتعلق بسؤال الأخ عن برادات المياه التي توضع في المساجد، هذه المسألة ترجع إلى القوانين التي تضعها الجهات المختصة فيما يتعلق ببرادات المياه. فإذا كانت الجهات لا تمنع من وضع برادات المياه لكي يشرب الناس من هذا الماء الذي في المسجد، فنحصل أن هذا جائز. وإذا كان ممنوعا فإنه لا يحق لأي واحد من الناس أن يضع هذه البرادات، لأن هذه البرادات فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية. وقد ذكرت في حلقة سابقة أن من الجوانب السلبية في هذا الأمر أنه ربما إن لم تكن هذه البرادة ذات جودة، ربما سبب ذلك وجود تماس كهربائي، وهناك يعني وقائع سابقة حصلت فيها أخطار على النفوس بسبب هذه البرادات. وذلك يعني هذه المسألة يقطع فيها الشك باليقين، ويتم التواصل مع الجهات المختصة في الشؤون الإسلامية ويكون التبرع من خلالهم حتى يضبط هذا الأمر. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمسجد، أرض المسجد هي أرض موقوفة، فلا ينبغي كذلك الإنسان أن يتدخل في هذه الأرض بالزراعة ونحو ذلك، ويرجع أيضا في ذلك إلى الجهات المختصة التي من الجوانب التي أذن لهم فيها ما يتعلق بالمزروعات في المسجد، فهم يشرفون على ما يوجد في المساجد من مزروعات، فهذا جانب يرجع فيه أيضا كذلك إلى الجهات المختصة لكي يعني تشرف عليه وتبت في هذا الموضوع، فلا يكون في ذلك إهدار للماء الذي لم يؤذن بالتصرف فيه على نحو سقي المزروعات. أما إذا كان هذا مما فاض من ماء الوضوء ولم يكن ضارا بالمزروعات وكان ذلك تحت أيضا إشراف الجهة المختصة فيبقى الأمر مما لا حرج فيه. إذن مرجع وضع هذه البرادات التي في المياه وكذلك أيضا ما يتعلق بالمزروعات التي تزرع في المسجد ويكون نفعها نفعا عاما لا خاصا، فإن الأصل في ذلك الرجوع إلى الجهة المختصة وأخذ الإذن والشروط المتعلقة بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حمدان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك عندي سؤالين.
نعم تفضل أبو حمدان.
أول سؤال طال عمرك بخصوص لي خالة توفى.
الله يرحمه.
فبغينا نسوي له وقف، هل الأجر راح يوصلنا؟ مع العلم يعني المال هذا من مش من مال الأولاد لكن من مال خال، يعني نحن عيال أخته. هذا أول سؤال. السؤال الثاني طال عمرك لي أب وأم، هل أستطيع أن أبني لهم مسجد وأهديهم كوقف؟
نعم
شكرا.
جزاك الله خير أبو حمدان. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أبو حمدان، يقول أن يعني توفي يقول خاله فيقول حكم أن نعمل له وقف وهل يصل له الأجر؟ يقول الوقف سيكون من أبناء أخته.
الصدقة عن الميت وهبة الثواب للميت إن كان أحد الوالدين فإن هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه قد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصدقة والإحسان عن الوالدين، كما جاء ذلك في حديث معاذ وغيره إن نفس أمي قد انفلتت ولو أنها لتكلمت لتصدقت فيجزي أن تصدق عنها، قال نعم. وفي حديث أيضا في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتي السائلة أرأيتي لو كان على أمك دين أكان ذلك ينفع أن يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذا كان ذلك للوالدين فإن هذا جائز بلا خلاف، وأما إن كان هذا لغير الوالدين يعني هبة الثواب فإن جمهور أهل العلم على أن ذلك من جملة الصدقات التي يتصدق بها، فلو أن أحدا تصدق عن قريب له بوقف أو صدقة جارية أو صدقة عامة فإنه مما يرجى أن يصل هذا الثواب إلى هذا الميت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل أستطيع أن أبني مسجدا لأبي وأمي؟
نعم، هذا من البر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومر معنا في حديث معاذ وفي حديث تلك السائلة التي ذكرت أنها تصوم عن والدتها، أو في حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال أن نفس أمي قد انفلتت ولو أنها تكلمت تصدقت فيجزي أن تصدقنا، قال نعم. فبذل الأموال والصدقات وبناء الأوقاف والمساجد هذا كله من أوجه البر التي ينتفع بها الوالدين من مال ولدهم الذي تبرع عنهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الدعاء في فرض صلاة الفجر بعد الركعة الثانية؟
لعله يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، فالقنوت في صلاة الفجر قد ذهب العلماء في ذلك على قولين، فمن أهل العلم من يرى جواز القنوت في صلاة الفجر كما هو في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك قبل الركوع، ومن أهل العلم من يرى أن ذلك مما لا يشرع، وهذا مذهب طائفة عند الحنابلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح في قنوت صلاة الوتر، عفوا في قنوت صلاة الفجر. وأما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء الذي يكون في قنوت الوتر. وأما إن كان هذا قنوتا عاما لنازلة وقعت فإن ذلك مما هو مشروع إذا أذن بذلك ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنتها هنا شهرا، وهذا القنوت قنوت نازلة أما إن كان القنوت في صلاة الفجر فإن هذه المسألة ذكرت أنها مسألة خلافية، والصحيح والله أعلم أنه لا يقنت في صلاة الفجر لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول ما حكم تمويل السيارات من بنك إسلامي وهل يعتبر هذا من الشبهات؟
التمويل والمرابحة مرابحة السيارات متى ما كانت هذه المرابحة قد وافقت أصول البيع الصحيح الذي يكون بين البنك وبين مالك هذه السيارة، فإذا ملك البنك هذه السيارة واشتراها من مالكها سواء كانت وكالة أو معرضا يبيع سيارة مستعملة أو ممن يملكها من الناس، فاشتراها البنك وباعها على العميل مقصدة، فإن هذا البيع صحيح وهو نوع من أنواع البيوع الشرعية ويسمى ببيع المرابحة الذي يعلم فيه البائع المشتري، البائع البنك المشتري بنسبة ربحه في هذه المبايعة التي بينهما، فإذا جرت هذا البيع على الأصول الشرعية فإن هذا البيع بيع صحيح لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يسلمك شيخ أصحاب، تحياتنا لك والشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين.
جزاك الله خير أبو عيسى.
الله يخليك. عندي ثلاث أسئلة شيخ أصحاب. سلامك الله. السؤال الأول، صرت أصلي الظهر كنت في مكتب من مكاتب واحد من الأصدقاء يعني، وعندهم مكان للمصلى، فقلت له بنصلي الظهر، قال لي بنصلي جماعة، فأنا صرت أتوضى وطلعت العامل الموجود اللي عنده يعني في المكتب، قلت له أنا أول ما أطلع الصديق يعني بيطلع من الوضوء خبر أني أنا أصلي ركعتين سنة عشان يسنن هو وبعدين نصلي جماعة، فأنا تفاجأت هذا الصديق يعني اللي في المكتب وقف معاي في الصلاة، أنا أصلي ركعتين سنة هو وقف على أساس أنه صلاة الظهر، طبعا ما يدري هذا ما قال له، فسلمت بعد الركعتين هو كمل الأربع ركعات فأنا دخلت معه، فهل اللي أنا سويت هذا الشيء صح ولا لا؟
نعم.
واضح
واضح بيسنا.
السؤال الثاني سلمك الله، شو حكم في ناس إذا أشوفهم من سجادة صلاة يقول بعد ما يخلص صلاة ما يخليها نفس الوضعية لا يتسفه من قدام، ما أعرف شو الوضعية هذا شو السبب يعني، تسأل يقول لك لا لازم هذا يقول ما بصلي لازم السجادة هاي تطويها شوي، ما أعرف هذا حكم شو. السؤال الثالث سلمك الله شيخ ساق، دخلت أنا في محل من المحلات اللي خص صناعية، فكان عندي في السيارة في شيء يعني، فقال لي أنا صلحته خلاص، قلت له زين أنا أبغى أجرب السيارة شوي وارجع، مبلغ بسيط يعني، قال لي لا ادفع لي الفلوس الحين، وقعد في المحل هذا صاحب المحل عصبي جدا جدا كان يعني ما يتفاهم ويصرخ وما أدري كيف، وقال لي خلاص اطلع برا شل سيارتك وما بنبغي فلوس منك، ما قلت له طيب شو صار يعني، فأنا ما أعرف يعني شو أسوي أنا الحين، قلت له يا أخي بعطيك فلوس، قال لا أنا ما أبغي، فهل هالشيء يبرر ذمتي منه وخلاص؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، الله يبارك فيك، حياك الله تس، ما شاء الله رد. سؤال بعيسى فصيح، أقول إنه بدأ في صلاة سنة الظهر القبلية الراتبة، فيقول دخل معه صديقه وأتم به بنية صلاة الظهر، ويقول بعد أن سلم من الركعة الثانية قام صديقه ليأتي بباقي الركعات، يقول وأنا دخلت معه في بنية الظهر اتممت به.
الحمد لله، إذا دخل المرء في صلاة نافلة فأتم به أحد الناس فإن هذه الصلاة قد صحت نافلة في صحة منفردة في أولها وصحة في آخرها جماعة، فها هنا يصح لهذا المأموم صلى صلاة نافلة وهو قد صلى معه جماعة، وكذلك أيضا لما فرغت أنت من الصلاة انقلب الوضع كذلك أيضا فأتممت به فكانت صلاته صلاة إمام وأنت صلاتك صلاة مأموم. هذا من حيث التقعيد العام الذي يجوزه العلماء، ولكن يقع في نفسي أن هذا لا يفعل، كأنها دور تبدأ منفردا ثم تصلي جماعة ثم تأتي مرة أخرى تصلي جماعة تصلي جماعة ب مفترض، يعني الخروج من الخلاف في هذه المسائل يظهر لي أنه أولى وأفضل. هو دخل معك خطأ، كان يظن أنك أنت تصلي الفريضة فدخل معك بنية المفترض فصحت منكم جميعا، فصحت منك نافلة وصحت منه فريضة، فإذا احتجت أن تصلي أنت الفريضة بأحد لو انتظرت وصليت مع آخر جماعة فإن هذا أفضل من هذا الذي فعلته، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول حكم طي سجادة الصلاة من الأمام قليلا بعد الانتهاء من الصلاة.
لا علاقة لهذا الأمر بأي معتقد، إن شئت بقيت كما هي، وإن شئت طويتها، وإن شئت طويتها من كانت مطوية في صلاتك، فالأمر واسع لا يتعلق بذلك حكم شرعي والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعد أن انتهيت، يقول أو انتهى يقول صاحب المحل من إصلاح السيارة، يقول قلت له سأجربها قبل أن أدفع المبلغ مبلغ التصليح، فيقول فضيلة الشيخ أنه يعني رفض ويعني رفع صوته وغضب شديد، وقال أخرج لا أريد منك شيئا، هل يقول تبرأ ذمتي بعدم دفع المال له؟
أولا بالنسبة للتصرف الذي تصرفت به يظهر لي والله أعلم أنه ليس بصحيح، إذا كان المبلغ لا يستحق مثل هذا الخلاف فإنك تدفع هذا المبلغ وتجرب السيارة، فإذا وجدت أن بها خلل فإن له أنه لن يمتنع عن الإصلاح، وصلنك وثقت به وهو قام بالأمر ولم يقم به على وجهه، فكنت جربت السيارة ثم رجعت إليه بعد ذلك، خصوصا أن هذا المبلغ لا يستحق أن يوقف عليه، وكونه قد رفض أن يأخذ المبلغ فإن هذا الرفض والله أعلم لا ينم عن رضا، والأصل أنه لا يحل الإنسان أن يأخذ مال غيره إلا برضاه، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأخذها، أن تستحل لنفسك ما وجب عليك في ذمتك، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنت إذا وجدت أنه قد قام على أكمل وجه وضعت هذا الظرف المبلغ في ظرف هو أصلح السيارة، وتترك المال عنده في مكتبه وتغادر، وبذلك تكون قد برأت ذمتك ووصلت المال إلى صاحب الورشة التي قام بإصلاح سيارتك. أما إذا لم يقم بإصلاح السيارة أو بها عيب استهلك هذا المال الذي في ذمتك في إصلاح العيب الذي أفسده هو أو لم يتم تصليحه، فلا يستحق شيئا لأنه لم يؤدي عمله على وجه صحيح يستحق به المال، وإن كان قد أخل بجزء وأصلح جزءا فما أصلحه وبقي عندك يلزمك أن تعيده إليه، لأنه لم يتركه عندك عن رضا وإنما عن غير رضا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أجرها مضاعف في يوم الجمعة؟
نعم، قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وذلك يدل على فضل الصلاة عليه في هذا اليوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي فيه من الصلاة فإن صلاتكم علي معروضة، فإن صلاتكم علي معروضة. فإذا هذا اليوم يوم الفاضل هو يوم الجمعة، يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمزيد فضل في الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في نصاب الزكاة هل يحسب على الذهب أو الفضة؟
هذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن النصاب في ذلك هو الأحظ للفقيرين، أو يقولون أدنى النصابين، أدنى النصابين، فإذا كان نصاب الذهب هو الأدنى فإن الاعتبار في ذلك هو للذهب، وإن كان الأدنى هو الفضة فإن الاعتبار في ذلك للفضة. فهذا قول عند أهل العلم، والقول الآخر أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب لأنه هو المعتبر في اعتبار النصاب، هو المعتبر في تقييم الأوراق النقدية، فإن الأوراق النقدية مما يعتبر فيها هو الذهب، وهذا القول هو المختار والمفتى به في الدولة. فإذا كلا القولين مشهور معروف عند أهل العلم، وفي القول بالأخذ بأن الاعتبار في ذلك بالذهب هو الأقوى من حيث النظر، ولكن إن نظرنا إلى الأحظ والأنفع للفقير فإنه يعتبر في ذلك أدنى النصابين وهو الفضة. المسألة فيها خلاف كما ذكرت، وإن كان الأظهر والأخذ بالقول المفتى به وهو الاعتبار بالذهب والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية عشاء العلي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.